ما المراد بتوحيد الألوهية؟ توحيد الإلهية يسمى التوحيد العملي القصدي الإرادي الأمري الطلبي، وذلك لأنه توحيد عمل. أنت مثلا إذا سجدت لله أليس هذا عمل؟ فتخلص سجودك لله، وهكذا إذا ركعت لله فتخلص ركوعك، هذا عمل. فلذلك يسمى توحيدا عمليا ويسمى توحيدا قصديا، لأن الله قصده من العباد وخلقهم له. فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني السبب والعلة في خلق الجن والإنس تكليفهم بالعبادة أي بالإخلاص، فيكون هذا توحيد العبادة ويكون هو توحيدا قصديا القصدي، وهو أيضا الطلبي يسمى التوحيد الطلبي، لأن الله طلبه من العباد بقوله اعبدوا ربكم، وكذلك في قوله ادعوا الله مخلصين له الدين، هذا طلب وهو أيضا أمر يسمى توحيدا أمريا، كما في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما أمروا دل على أنه توحيد أمريا، فهو التوحيد العملي القصدي الإرادي الطلبي، هذا هو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. ومعناه أن لا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغاث بغيره، ولا يذبح لغيره، ولا ينذر لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. أي هذه أمثلة للعبادة، أمثلة من أنواع العبادة، أي أن أمثلة هذه العبادات تكون لله وحده، لا يصرف منها شيء لمخلوق، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فمن صرف منها شيئا لمخلوق فقد أشرك ذلك المخلوق وجعله ندا لله تعالى. بدأ بالدعاء ثم ثنى بالرجاء وثلث بالاستغاثة وردع بالذبح وحنس هنا بالنذر، وهي أمثلة. والدعاء دليله قوله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وقوله فادعوا الله مخلصين له الدين، وقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقد كثرت الأدلة في الأمر بالدعاء، في الأمر بدعاء الله تعالى. ومعنى ذلك أن يدعو الله تعالى في جميع حالاته، وقد بين الله تعالى أن الدعاء عبادة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل عن دعائي، سمى الدعاء عبادة عن عبادتي، فدل على أن الدعاء عبادة. وقال في الآية بعد هذا قليل: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون، أولها أعبد هانها تدعون، فدل على أن من دعا فقد عبد ذلك يدعو، دل على أن الدعاء عبادة. وقال تعالى عن إبراهيم: أعتز لكم مما تدعون، ثم قال في الآية بعدها: فلما اعتز لهم مما يعبدون. فالآية الأولى تدعون، الثانية تعبدون، فدل على أن الدعاء عبادة. وقد قسم العلماء الدعاء إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. وقالوا إن دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، ودعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، وذلك لأن دعاء المسألة الذي هو سؤال الله أن ترفع يديك وتقول: يا ربي أسألك الغفران، أسألك الغنى عن خلقك، أسألك الجنة، أعوذ بك من النار، أسألك زوائد فضلك، أسألك غفرانك ورحمتك، أسألك عفوك وعافيتك. هذا دعاء مسألة، لأنك تسأل الله. ولكن معنى ذلك أنه عبادة، كيف كان الدعاء عبادة؟ يعني السؤال. والجواب أن الداعي متذلل. إذا عرفت أن العبادة هي الذل فالداعي متذلل. العرب تسمي كل شيء مذللا معبد، فيقول شاعرهم: تباري عتاق الناديات واتبعت وظيفا وظيفا فوق نور المعبد. ويقولون طريق المعبد اي مذلل بالاقدام، قد ذللت في الاقدام والحواجر وارتفاعه ونحو ذلك، اخفاف الابن ونحوها، فسمي مذللا معبد. والمملوك يسمونه عبدا، وما ذاك الا انه ذليل بسيده، يعني انه لا يستطيع ان يخرج عن طواعيه سيده ولا عن ملكيته، فلذلك يسمى عبدا لانه متذلل. فالذين يعبدون الله تعالى عليهم ان يتذللوا حال اداء العباده، عبادة بدنية أو قولية أو اعتقادية، عبادة سواء كانت عبادة بالقول أو بالفعل. إذا تعبد فإنه وكل من دائما براية الذنب. وفسر شيخ الإسلام العبادة بأنها غاية الذل لما يراه في الحب، هذه هي حقيقة العبادة. وأما مثالها تعريفها فإنه يقول: العبادة اسم الجامع لكل ما يحبه الله والله من الأقوال والأعمال والظاهرة والباطنة. فهذا تعريفها في العموم، ولكن لماذا سميت عبادة؟ لأن العابد يتظلل فيها، فأنت في الصلاة تتظلل، فإذا تظللت صارت صلاتك عبادة، لأنك تركع لله والركوع تظلل، حيث أنك تعلو ظهرك تواضعا، وكذلك في السجود حيث أنك تضع وجهك على الأرض التي توضع عليه الأقدام والأهلية ولهما تواضع، وجه الإنسان الذي هو أشرف عظائه وفيه حواسه سمعه وبصره وفمه وشمه يجعله على الأرض، أليس ذلك تذلل؟ أليس ذلك تواضع؟ فسميت عبادة. وكذلك حالة وقوفه يكون متذللا، وحالة جلوسه يكون متذللا، ولأجل ذلك لا يصرف وجهه، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، يقبل بقلبه وبقالبه وبسمعه وبصره وبعقله وبحركاته، يقبل على ربه ويخشع ويخضع ويتواضع، كما مدح الله تعالى الذين هم بهذه الصفة الذين هم في صلاتهم خاشعون. فيكون هذا حقا هو التعبد الذي هو التذلل. فنعود فنقول الذي يسأل الله تعالى أليس متذللا؟ إذن فسؤاله عبادة، لأنك إذا سألت الله تعالى وأنت متذل لنفسك الذي يسأل الله وهو متعزز ومترفع ومتكبر لا يخشع في دعائه ولا يتواضع لربه ولا يسأله سؤال فقير سؤال حقير يذلل نفسه، لا يستجيب الله تعالى دعوته ولا يقبلها، حيث أنه لن ينكسر قلبه أمام ربه ولن يطلب ربه دعاء رغبه، بل كأنه يقول إن أعطيتني وإلا فلا حاجة لي إليك يا ربي. العباد فقراء إلى الله تعالى، وعليهم أن يظهروا الفقر وأن يظهروا الاحتقار، يحقروا أنفسهم. أما إذا تعززوا وترفعوا فإنهم لا يعطون سؤلهم. ورد في الحديث القدسي أن الله يقول أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. لذلك الذين يدعون الله تعالى وقلوبهم محبطة وقلوبهم منكسرة وهم متذللون متواضعون متضرعون متخشعون يرجى إجابة دعوتهم. ذكروا هذا كما قرأتم في باب صلاة الاستسقاء، يقولون يخرج إلى الصلاة صلاة الاستسقاء متواضعا متذللا متضرعا مثبتا خاشعا خائفا راجيا متذللا في ثياب ذلة في حالة تواضع منكسرا قلبه منكسرا رأسه ذليلا بين يدي ربه، كأنه يمثل نفسه أنه العبد الفقير، لسان حاله يقول يا ربي أنا الفقير أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدت الأمان أن يتوب، نحن عبادك الذين خلقتهم والذين رزقتهم وأنت مالكهم وأنت ربهم وخالقهم والمتصرف فيهم. يتمثل قول الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فمن دعا الله تعالى بهذه الصفة رجي أن يجيبه، وأما إذا دعوا الله تعالى واستغاثوا به وطلبوه أن يغيثهم وهم مع ذلك يظهرون أنهم مستغنون عن فضله، مستغنون عن عطائه وغيثه، وكأنهم يقولون إن حصل لنا الغيث وإلا فإن لا حاجة لنا ولا ضرورة إليه، وكأنهم ليسوا مضطرين إلى عطاء الله تعالى ولا إلى فضله. فمثل هؤلاء قد لا يجابون، لا تجاب دعوتهم، وذلك لأنهم في حالة دعائهم ما كانوا متعبدين. دعاء المسألة يلزم منه التعبد، أليس التعبد هو التذلل؟ يلزم منه أن يكونوا متذللين غاية التذلل حتى يجيب الله تعالى دعوتهم ويعطيهم سؤلهم، يعترفون أولا بفقرهم وفاقتهم وشدة حاجتهم، ويعترفون ثانيا بغنى ربهم وبقدرته وبرحمته وبسعة مغفرته، ويعترفون أيضا بأنهم خالقه وملكه وهو المتصرف فيهم وهم عبيده، وأنهم لا غنى بهم عن ربهم طرفة عين. فهذا حقيقة دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة فإنه يعم كل القربات، فإنها تسمى دعاء. فنقول الصلاة دعاء، والزكاة والصدقات دعاء، والصوم دعاء، والحج دعاء، والإنكار دعاء، والقراءة دعاء، والجهاد في سبيل الله دعاء، وكذلك الأعمال الخيرية المتعدية كالنصيحة دعاء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء، ولكنه دعاء عبادة ليس دعاء مسألة. فيدخل في قوله تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، يدخل في قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. وإن كان هذه الآية سياقها يدل على دعاء المسألة، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، يعني إذا دعوتم الله دعاء المسألة فادعوه حالة كونكم متضرعين، وأخفوا دعاءكم بينكم وبين ربكم. وكذلك قوله ادعوه خوفا وطمعا، وهذا أيضا دعاء المسألة، خوفا من عذابه، ادعوه أن لا يعذبكم، يخاف أنكم إذا لم تدعوه أن يقع بكم العذاب، خوفا وطمعا في أن يرحمكم وأن يعطيكم سؤلكم. ولكن في الآية يظهر التذلل، فتعم أيضا دعاء المسألة ودعاء العبادة. ذكر العلماء أن دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، بمعنى أن فيه حقا أنه يكون بلسان الحال داعيا. كل من عبد الله فإنه داع في نفس الأمر، إذا كان يعبد الله أي نوع من أنواع العبادة هو في الحقيقة يدعو الله ولكنه بلسان الحال لا بلسان المقال. ولو سألته لنطق بما في قلبه. فلو قلت أنا لأحدكم ما الذي جاء بك إلى هذا المسجد من مكان بعيد أو قليل؟ ما الذي أجلسك في هذه الحلقات تنطق وتقول أرجو ثواب الله، أرجو الأجر منه، أرجو مغفرته، أرجو جنته، أريد أن يفيدني، أريد أن يحصل لي الأجر الذي رتب على ذلك؟ سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه، فانا اريد ان يسهل الله لي طريقا الى الجنه. اذا سلكت هذا الطريق يقول تعلم كهذا هو دعاء عباده او دعاء مساله. انه دعاء عباده، ولكن انت في نفس الامر ترجو الاجر، وهكذا ايضا في بقيه العبادات. فلو قيل لك لماذا تحافظ على الصلاه؟ لماذا تتقدم الى المساجد؟ لماذا تتقرب بانتظار الصلاه ومن نوافل قبل الصلاة وبعدها وبالأذكار التي تأتي بها بعدها؟ ماذا تقول؟ لسان الحال يقول إنني أرجو ثواب الله وأرجو جنته وأرجو مغفرته ورحمته وأرجو السلامة من عقابه وأرجو مغفرة الذنوب وستر العيوب وأرجو جزيل الثواب في الدنيا والآخرة وأرجو أن الله تعالى ينصرني. إذا حافظت على هذه العبادة هذا لسان الحال، يعني ما تكلمت به بلسان القلب، ولكن هذا يدل عليه عملك وعمل كل مسلم أنه لا يعمل هذه الأعمال إلا لأجل أن يحصل له الأجر. وإن كان هناك من يعملها رجاء الثواب، وهناك من يعملها خوف العقاب، وهناك من يعملها محبة لله تعالى وشكرا له. مر بنا حديث في بعض الكتب أن الله تعالى يخبر ثلاثة من عباده، فيسأل أحدهم لماذا تعبدت بهذه العبادات وتقربت بهذه القربات وعملت الصالحات؟ فيقول يا ربي قرأت في كتابك خبر الجنة وما فيها من النعيم وما فيها من الثواب والأجر العظيم والجزاء الأوفى والنعيم المقيم وما فيها من الحور ومن القصور ومن الأنهار والأشجار والثمار وأنواع من الذات. فأتعبت نفسي وأسهرت ليلي وأغنيت نهاري وأكللت عملي واجتهدت في هذا العمل واجتهدت في الصالحات حتى أحيا بدخول هذه الجنة التي رأيت صفتها. فيقول الله هذه الجنة فادخلها، أنت عملت عملا لأجل الجنة فهذه الجنة. يؤتى بالثاني فيقال لماذا تعبدت؟ فيقول يا ربي قرأت في كتابك عذاب النار وسمعت بما فيها من السعير وما فيها من العذاب الأليم والحميم والغساق والزقوم وما فيها من الإحراق وما فيها من شدة العذاب فاجتهدت في الهرب منها فأنا أتعبت لها نفسي هربا منها وخوفا منها وتعبت بهذه العبادات تعبت بصلاة وبصيام وبصدقة وبتهجد وبأذكار وقراءة خوفا من أن أكون من أهل هذه النار. فيقول الله تعالى قد أمنتك من هذه النار وأجرتك منها وليس هناك إلا دار الثواب فادخل دار الثواب ادخل الجنة وأنجيتك من النار. ويؤتى بثالث فيقال لماذا تعبدت عباداتك هذه وكثرة خيرك وفضلك على عبادك فتعبدت محبة لك فحملني على ذلك محبتك محبة المنعم ومحبة المتفضل والشكر له وتعظيم لك لأنك من الجلال والإكرام ولأنك الكبير المتعال فأنت أهل أن تعبد وأن تحمد وأن يركع لك ويسجد. ويقول الله تعالى قبلت عبادتك وها أنا ذا انظر إلي وهذه دار ثواب فادخلها. فكل منهم عبد الله تعالى وأعطاه ما عبد فالذي عبد طلب الجنة أعطاه الله طلبه والذي عبد خوف من النار أعطاه الله طلبه والذي عبد محبة للمعبود وشكرا له أعطاه الله تعالى طلبه وقبل منهم. لا شك أن هذا هو حقيقة العبادة التي هي نوع من أنواع الدعاء والتي تسمى دعاء دعاء العبادة. فنقول إن الآيات التي في القرآن هي الأمر بالدعاء تتضمن النوعين دعاء العبادة ودعاء المسألة. وأيضا فإن الداعي يدعو الله تعالى ينتقل ذلك بلفظ الدعاء فيقول أدعوك يا ربي لتقبل مني أدعوك يا ربي لترحمني أدعوك يا ربي لتقبل عبادتي لتكفر حسناتي وتمحو سيئاتي فيسمى فعله دعاء. وكذلك لو قال أعبدك فإن أعبدك فيها معنى أدعوك أي أدعوك دعاء عبادة. وبكل حال فإن هذه كلها من أجل العبادات والتي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل بل هي حق الله تعالى فلا يدعى إلا الله. وكذلك لا يرجى غيره. الرجاء تعلق القلب بالمرجو وذلك بأن يطمع في فضله ويرجو ثوابه ويعرف بأنه أهل أن يرجى لأنه أهل المغفرة أهل التقوى وأهل المغفرة. الرجاء هو الطمع في فضل الله تعالى. وقد تكلم العلماء في فضل الرجاء فقالوا فيه ولكن إن كأنهم يقولون إن الإنسان يغلب جانب الخوف في الصحة وجانب الرجاء في المرض حتى إذا مات مات وهو على رجاء يرجو أجر الله والخوف والرجاء دائما يجمعهم الله تعالى. قد أكال العلماء في أسباب الجمع من ذلك قول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. جمع بين يرجون ويخافون من الذي يحملهم على أن يرجو إذا تذكروا عظيم ثوابه وإذا تذكروا سعة رحمته فإنهم يرجون رحمته. ما الذي حملهم على الخوف إذا تذكروا وقته وشدة عقابه فإنهم يخافون عقابه ولكن يجمعون بينهما حتى مثل كثير من العلماء الخوف والرجاء للجناحين من الطائر أي أنه يسوي بينهما فلا يميل أحدهما على الآخر يجعل رجاءه وخوفه متساويين يحمله الرجاء على أن يطلع في فضل الله ويحمله الخوف على أن يخشى عقاب الله ويترك معصيته يحمله الرجاء على الطلب للجنة ويحمله الخوف على الهرب من النار. ومثل بعضهم الثلاثة التي ذكرنا الخوف الرجاء والمحبة بالطائر فيقولون المحبة رأس الطائر والخوف والرجاء جناحه. فمعلوم أنه إذا قطع رأسهما وإذا قطع أحد جناحيه اختل الطيران وإذا قطع الجناحان تحسر وترك الطيران فلا بد من الجمع خائفا راجيا محبا لا يرجو إلا الله. ثم إن للرجاء حدود وذلك لأن كثيرا يتعلقون بالرجاء ويسرفون فيعملون السيئات ويكثرون منها ويقولون نرجو. إذا نصحت أحدهم نصحته لماذا تسرح على نفسك؟ لماذا تكثر من السيئات؟ لماذا تتساهل بأمر الصلاة وتتعاطى هذه المحرمات معاملات محرمة أو أشربة محرمة أو أفعالا محرمة كحلق اللحى والتكبر وإطالة اللباس وما أشبه ذلك؟ إذا نصحته يقول أرجو رحمة الله ما هو إلا رحمة الله رحمة الله واسعة لا تتحجروا لا تحجروا رحمة الله. هكذا يقولون ونحن نقول إن رحمة الله لها أسباب إن لها وسائل فعليكم أن تأتوا بأسبابها. تذكروا قول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي إلى آخر الآية. فجعل لها أهلا أي ليست لكل من رجع. والحاصل أن الإنسان لا يرجو إلا الله، هذا من جملة توحيد الألوهية، لا يرجو إلا الله وحده لا شريك له. وكذلك أيضا بقية أنواع العبادة، الاستغاثة عبادة أيضا، لا يجوز أن يستغاث بغير الله، والاستغاثة هي الدعاء من المكروب إذا وقع في كرب وشدة، ثم دعا الله ففي تلك الحال يسمى دعاءه استغاثة. قال الله تعالى: تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وكان ذلك في غزوة بدر لما جاء المشركون بحدهم وحديدهم وقوتهم وأعداد كثيرة مثل المؤمنين 3 مرات ومعهم العدة ومعهم الأسلحة القوية، فعند ذلك وقع المسلمون في كرب، فدعوا الله تعالى. دعاؤه من تلك الحالة يسمى دعاء استغاثة لأنه دعاء مكروه. وقد ورد أيضا في حديث أنه كان منافق المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. رد الأمر إلى أهله، أي الاستغاثة الحقيقية بالله، فاستغيثوا به فهو الذي يغيثكم، يعني يزيل الشدة ويحرز الكرب ويزيل الهم الذي وقعتم فيه، فلا تخافوا إلا الله وحده وادعوه وحده. ثم وقد تجوز الاستغاثة بالمخلوق إذا كان حيا قادرا على أن يغيث من استغاث به، والدليل قوله تعالى في قصة موسى في سورة القصص: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. استغاثه يعني أنه طلبه أن يغيثه لما وقع في كرب وشدة، فطلب منه وقال: أغثني يا موسى. فالاستغاثة بمعنى أن يستعين به لينصره على من غلبه، فمثل هذا لا حرج فيه إذا كان قادرا. وأن قوله إنه لا يستغاث بي، فأراد أن يرد الأمر إلى عالمه، إلى من هو أهله وهو الله تعالى، وأن لا يستعمل مثل هذه الكلمة ولو كانت جائزة. وبكل حال فإن الاستغاثة عبادة كما أن الاستعانة عبادة، لقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فهي من جملة العبادات. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أي استعن بالله وحده. وهكذا جميع أنواع العبادة كلها لله تعالى، لا يصرف منها شيء لغير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. إذا الحاصل أن المشركين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصرفون مثل هذه الأشياء لغير الله، فكفرهم. ثم إن مشركي زماننا كذلك أيضا يدعون الأموات ويرجونهم ويستغيثون بهم ويستعينون بهم ويهتفون بأسمائهم ويتبركون بهم ويتمسحون بترابهم، فصاروا مشركين وصاروا مماثلين للمشركين الأولين الذين وقعوا في هذا الشرك، فحلت بذلك دماء الأولين وتحل بذلك دماء الآخرين المصلين على هذا الشرك. إذا دعوا وبين لهم فأصابوا واستكبروا. بقية هذا البحث نكمله يوم السبت وما بعده إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يذبح لغيره ولا ينذر لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر، وأشباه ذلك. وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمه وعزير وغيرهم من الأولياء، فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفنا أن عبادة الله هي التقرب إليه بكل طاعة، وأن جميع الطاعات تسمى عبادات. لماذا؟ لأن المخلوق والمتقرب بها والمطيع يتذلل حال أدائها، والتذلل هو التعبد. فإذا ركع فقد تذلل، وإذا سجد فقد تذلل، وإذا وقف خاشعا فقد تذلل، وإذا ذبح لمخلوق فقد تذلل له، وإذا نذر له فقد تذلل له وقد تواضع له، وكذلك إذا دعاه وإذا استغاث به وإذا خافه وإذا رجاه وإذا توكل عليه وإذا أحبه محبة قلبية، وهكذا جميع القربات والطاعات. هذا سبب تسميتها عبادة، لأن الذي يفعلها يكون متذللا، والتذلل هو التعبد، ولا يصلح إلا للخالق تعالى الذي خلقنا وجعلنا عبيدا له، فنحن عبيد له. لماذا؟ لأننا نتذلل له، ونحن عبيد له لأنه يملكنا ويتصرف فينا. قد ذكرنا أن العبودية قسمان: عامة وخاصة. فالعامة تعم جميع الخلق، المؤمن والكافر والبر والفاجر، كيف كانوا عبيدا مع أنهم لا يتعبدون أو أكثرهم؟ الجواب: لأنهم ملك للمعبود، يتصرف فيهم كما يتصرف السيد في عبيده، فهو يميت ويحيي، يريش ويبري، يفقر ويغني، يمنع ويعطي، يصل ويقطع، يخفض ويرفع، يعطي ويمنع يتصرف فيهم، فلذلك كانوا كلهم عبيدا لله تعالى. قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعباد. والآيات كثيرة في أن جميع الخلق عبيد لله. وأما النوع الثاني فهم العباد المتعبدون الذين عبدوا أنفسهم لربهم وتذللوا له وتخشعوا وتخضعوا واستكانوا وأنابوا وخشعوا وخضعوا وأطاعوا، فهؤلاء عبوديتهم عبودية خاصة ذكروا في قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هؤلاء هم أهل العبودية الخاصة الذين حقا أنهم عبيد الله الذين عبدوه. وذكروا في قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا إلى آخر الآية، أي الذين عبدوه وحققوا العبودية له. ثم نعرف أن كل من صرف شيئا من أنواع الطاعات والقربات لمخلوق فقد عبده شاء أم أبى. ولا ينفعه قوله إننا ما عبدناهم، وذلك لأن العبرة بالحقائق، فإنه قد عبدهم ولو لم يسم فعله عبادة. يكون هذا هو حقيقة التأله، أي حقيقة كونه اتخذ الله تعالى إلها ومعبودا وربا ورجاه وتقرب إليه وأطاعه وامتثل أمره وصد بقلبه عن غير ربه، ولم يصرف شيئا من أنواع الطاعة لأية مخلوق حي أو ميت، صغير أو كبير، ولي أو غيره، فهذا هو الذي أخلص لله تعالى. وهذا هو حقيقة توحيد الإلهية الذي هو التوحيد العملي الطلبي الأمري القصدي الإرادي، توحيد العبادة، وهو أن لا يدعى إلا الله ولا يرجى غيره ولا يستغاث به لغيره ولا يذبح لغيره ولا ينذر لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. فمن استغاث بغير الله فقد كفر. والمراد بالاستغاثة هنا الدعاء من المكروه، المكروب إذا وقع في شدة الهدعة يسمى دعاء الاستغاثة. ومن ذلك دعاء المسلمين إذا اشتد القحط واحتاجوا إلى المطر فإنه يسمى استغاثة، وكل دعاء للمكروب يسمى استغاثة. ويسمى العطاء الذي يعطيه غوثا، فلذلك يسمى المطر غوثا لأن الله يعطيهم وهم بحاجة. في قوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما خلقوا. المطر اسمه مطر واسمه ماء، ولكن إجابة دعوتهم وإعطاؤهم هذا هو الغوث. وفي حديث أم إسماعيل لما نفد الماء معها ثم ذهبت تطلب صعيدة الصفا ثم المروة وسعت بينهما سبع مرات ثم سمعت صوتا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غوث أو إن كان عندك غياث، يعني تفريج كربة، تفريج تلك الكربة التي ينزل فيها تنزل للإنسان تسمى غوثا. فإذا دعا المسلمون ربهم بالمطر فأنزل عليهم المطر فهذا المطر غوث، لأن دعاءهم دعاء مكروب. وإذا كانوا مثلا في خوف من العدو ودعوا ربهم كان ذلك الدعاء استغاثة، فإذا نصرهم فذلك النصر غوث وغيث. ذكرنا من أمس قول الله تعالى: إن تستغيثون ربكم، لما أقبل المشركون من مكة في بدر وخاف المسلمون لقلة عددهم وكثرة أعداد المشركين دعوا ربهم بشدة، فكان هذا الدعاء استغاثة من نفور. فغوثهم هو النصر الذي أنزله الله: فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فهؤلاء الملائكة هم الغوث. فإذا كان الإنسان في كرب وشدة فإنه إذا دعا الله تعالى يسمى دعاءه استغاثة، والله تعالى يجيبه بها تلك الحال إذا كان محبطا. ذكر المتفيه في تفسير سورة النمل أن إنسانا كان سائرا في طريق وما هو بضاعة له، فاعترضه أحد قطاع الطريق فقال: استسلم فإني سوف أقتلك. فقال: خذ البضاعة واتركني. فقال: البضاعة لي وإنما أريد قتلك. وقال: أنهلني أصلي ركعتين. يقول: فكبرت أصلي ركعتين وقرأت قول الله تعالى أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله قليلا ما تذكرون. فأخذ يرد بهذه الآية، فلما سلم وإذا فارس قد أقدم لا يعرفه فجاء إلى ذلك القاطع فقتله، طعنه وقتله. فقال له ذلك المصابا من أنت فقد أغاثني الله بك، فأخبره بأنه من الملائكة. لما قرأت هذه الآية استأذن ربه أن أغيثك، فأنزله الله لغيثه، لما أنه كان مكروبا في غاية الكرب. هكذا ذكر القصة ابن كثير في التشهير عند هذه الآية من سورة النمل، دليل على أن المضطر إذا دعا الله تعالى بشدة وهو في حالة الضرورة أنه يجيب دعوته. ثم يقول: ومن ذبح لغيره فقد كفر. الذبح هو التقرب بذبح الحيوان، فإنه عبادة. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. بها الصلاة أعظم العبادات البدنية، والنهر أعظم العبادات المالية، جمع بينهما. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وجمع الله أيضا بينهما، صلاتي يعني هذه الصلاة، ونسكي يعني ذبحي. النسك الذبح كما في قوله تعالى: فهدية وصيام أو صدقة أو نسك أو ذبح. فالذبح يكون قربة إلى الله تعالى وطاعة. ذكر العلماء أن الذبح ينقسم إلى أقسام: أفضله الذبح لله كالهدي والأضاحي وذبح الصدقة، ذبح الشاة لها كصدقة لإطعام المساكين مع ذكر اسم الله عليها، وكون الذابح مسلما وذبحها بآلة حادة تقطع ما يقطع من المني والدين والحنجرة. فهذه من أفضل اللحوم وأفضل القربات وفيها أجر. القسم الثاني: الذبح للحل مع ذكر اسم الله، إذا ذبح الشاة للحل لأجل أن يأكلها أو يطعم ضيفا نزل به، فهذا ذبح مباح إذا سن وسنت الشروط. فهو ذبح العادة، أباح الله تعالى أكل لحوم هذه البهيمة وجعلها من نعمه بقوله تعالى: ومما تأكلون. النوع الثالث: الذبح لله ولكن ينكر عليه اسم غير الله، فالذي يذبح هديا أو يذبح شاة للحم ولكن يقول باسم المسيح أو باسم ابن علوان أو باسم البدوي أو ما أشبه ذلك، فهذا قد ذكر عليه اسم غير الله فيكون محرما، لقول الله تعالى: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، بعد قوله: وكل مما ذكر اسم الله عليه. فيكون هذا ذبحا حراما لا يحل اكله. والقسم الرابع الذي يذكر عليه اسم الله ولكن يذكر يذبح لغير الله، فإذا أتى إلى قبر ولي وذبح عليه ولو قال بسم الله كالذين يذبحون عند قبر الحسين أو عند قبر يقول إنه قبر علي في النجاس أو ما أشبه ذلك، أو يذبحونه عند شجرة أو عند عين أو ما أشبه ذلك، فإنهما إن صلوا عليه لا يحل، وكذا ما يذبح للجن. ويذكر بعض الإخوان أن صبيانا عندنا ينزلون في مسكن ويذبحون عند عتبة النار، بعضهم يذبح شاة وبعضهم يذبح دجاجة ثم يذبحها ويسمي الله عليها، ولكن يقول إنها ذبيحة لإخواننا من الجن حتى لا يؤذوننا وحتى لا يشوشوا علينا أن يدخلوا في منزلنا، فيقول هذا ويذبح لغير الله فيدخل في الشرك، يعني لا يحلها كونهم قالوا عليها بسم الله. وكذلك ايضا قسم الخامس له اشدها، اذا ذبحها عند القبر او عند الشجره او عند قبر الولي وذكر عليها اسم الولي، اذا قال عند الذبح باسم شمسان باسم زيد أو باسم المسيح أو باسم الجولاني أو ما أشبه ذلك، فإن هذا ذبح لغير الله فهو حرام، وهذا يقع كثيرا في القصيدة الصنعان التي أرسلها إلى نجد والتي يقول في أولها سلام على نجد سلام على نجد من حل في نجد وإن كان تسليمي على البعد لا يجد، إلا إن كان كفي يسألي عن غالب حل صوتها به يهتد من ضمن من هجر رسلي، وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد من الشرع الشريف بما يجدي ويشرب زهر ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، إلى أن كان عادوا بها عادوا بها من أسواع ومثله يغوث ورد ليس ذلك من ودي، وكما قالوا في كفرها من أخبرة أهلت لغير الله الدهر على عيب، وكم طائف حول القبور مقدم ومستلم الأركان مهمة بالأيد، يصف معابد هناك في صنعاء وفي اليمن وما حوله أنهم أعادوا بها ما نصوى الذي هو معبد القبور، ومثله يحوق الأرض الأصنام التي ذكرها الله، وكم عقروا في صوتها من أقلعه وهلت لغير الله جهرا على عينه، يعني في صوتها يعني في ساحاتها، يدل على أنها أهلت لغير الله، فتكون حراما داخلا في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والإهلال هو رفع الصوت عند الذبح، فإذا قالوا عند الذبح باسم المسيح باسم ابن عنوان باسم الجولاني أو على اسم الجولان أو ما أشبه ذلك فقد أهلت لغير الله. ولا شك أن هذا شرك لأنه تعظيم لذلك المسمى وتعظيم لصاحب القبر الذي ذبحت عنده وتعظيم للجن الذين ذبح باسمهم أو ما أشبه ذلك. فمن فعل ذلك فقد كفر. وكونه من ذبح لغير الله فقد كفر أي عمل كفرا، وذلك لأنه مشرك مستحق للوعيد. وفي الحديث لعن الله من ذبح لغير الله في صحيح مسلم عن علي بن كره كتاب التوحيد. وفي مسند الإمام أحمد قصة الرجل الذي دخل النار في ذباب لما أنسى على قوم لهم صنم لا يتجاوز ما يخدم حتى يقرب إليه، فقالوا له قابل قال ما عندي شيء قابل قالوا قرب له ذبابا، فقرب ذبابا فخلى سبيله ودخل النار. أراد بذلك تعظيم شرع صنمهم، فدل على أن كل من تقرب إلى مخلوق بالذبح له ولو عصفورا أو نحوه داخل في هذا الوحي. كذلك يقول من نذر لغير الله وقد كفر. يعرف العلماء النذر بأنه إلزام الإنسان المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له. والمكلف هو الحر البالغ الرشيد، وكونه يلزم نفسه يعني يجعل شيئا على نفسه، وذلك الشيء ما وجب عليه شرعا وإنما هو الذي ألزم به نفسه، فيكون بذلك قد ألزم نفسه شيئا لم يلزمه الله تعالى به. وقد قسم العلماء النذر إلى خمسة أقسام. نذر التبرك، ونذر اللجاج والغضب، ونذر المباح، ونذر المكروه، ونذر المحرم. وأشهرها نذر التبرك الذي يقصد به نذر الطاعة، وصورته أن يقول لله علي أن أتصدق بمئة، لله علي أن أذبح لوجهه شاة وأتصدق بنحرها. وإذا كان معلقا بشرط وتحقق الشرط لازمه الوفاء به، كأن يقول إن نجحت أو إن ربحت أو إن شفيت أو إن قدم أخي فلله علي أن أذبح لوجهه شاة أو ناقة وأتصدق بها على المستضعفين. فإذا نجح أو شفي وجب عليه الوفاء لأن هذا طاعة، وكذلك غيره من أنواع الطاعة. إذا قال إن ربحت فلله علي أن أتصدق بمئة، أو إن شفيت فلله علي أن أصوم شهرا أو عشرا، أو إن قدم أخي من سفره فلله علي أن أصلي في هذه الليلة عشرة ساعة أو ما يصبح ذلك. فمثل هذا إذا تحقق فعليه الوفاء به. ومع ذلك ورد النهي عن النذر في كون أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هكذا جاء في هذا الحديث نهى عن النذر. ومعلوم أن النهي يدل على عدم الإباحة. لماذا نهى عنه؟ يقول في الحديث إنه لا يأتي بخير، يعني ليس عقلك النذر سببا لنجاحك ولا لشفائك. فالذي يقول إن نذرت إن نجحت أو إن شفيت فلله علي أن أتصدق بمئة، نقول لماذا لا تتصدق بها؟ لكل حال أنت بخيل، هذا النذر استخرج به منك هذا المال. إذا كنت تريد الخير فتصدق به سواء نجحت أم لا شفيت أم لا، فنذرك ليس سببا لنجاحك ولا لربحك. فالحاصل أن هذا نذر طاعة. وأما نذر اللجاج والغضب فهو الذي يكون عند السباب وما أشبه ذلك. إذا كان الإنسان في شدة غضب وقال علي أن أقتل فلانا أو علي الله أن أتلف مال فلان أو ما أشبه ذلك فلا يجوز وعليه كفارة يمين. وأما نذر المباح هذه كفارة يمين. إذا قال مثلا لله علي إن نجحت أن أشتري سيارة بمئة ألف أو أن أشتري ثوبا بمئتين أو ما أشبه ذلك فهذا من الأمور المباحة لا يلزمه الوفاء به، مخير بين أن يفعله وبين أن يكفر كفارة يمين. وأما نذر المعصية فيدخل فيه نذر العاقل ونذر الشرك. وفي الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. والذي يقع من المشركين نذر المعصية، فكثير منهم يقول إذا شفي المريض فعلي أن أذبح للسيد فلان شاة أو أن أهرق عليه زيتا فيأتي بالزيت ويهرقه على قبره أو بالدفن أو أن أسرج قبره شهرا فيأتي بسراج ويوقظه على قبره هذه المدة أو أن أطعم المعتكفين عند قبر فلان عند قبر السيد فلان فيأتي بأطعامهم يحثهم على الاعتكاف عنده أو ما أشبه ذلك. أكثرها الذبح، أنه ينظر إذا تحقق الشفاء أو تحقق الذبح أن يذبح عند قبر السيد فلان شاة أو بقرة أو ما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا تعظيم لذلك المنذور له. فمن فعل ذلك صدق عليه أنه عظم ذلك الميت وعبده من دون الله، فإن هذا التعظيم الذي هو الذبح عنده أو إسراج قبره أو إراقة الزيت وما أشبهه عنده يعتبر تعظيما له من دون الله، فيكون بذلك قد عظم مخلوقا بما لا يستحقه إلا الله. من تعظيمه العكوف عند قبره وتحري الصلاة عنده وتحري الدعاء عند القبر، كما أن من تعظيمه دعاءه: يا سيدي عند القبر، يا سيدي فلان. لا شك أن هذا تعظيم وأنه شرك. وكذلك أيضا من تعظيمه إسراج القبر عليه، إسراجها على القبر. روي في الحديث: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. اللعن لا يكون إلا على حرام، فدل على أن من أسرجها فإنه قد استحق اللعن. وكانوا يسرجون القبر قبرا ولي قبر السيد طوال الليل. لماذا؟ حتى يعرف. إذا دخل إنسان لمقابل ليلا ورأى أن هذا القبر قد أوقد عليه سراج طوال الليل، عرف أنه قبر سيد أو ولي أو شهيد أو أحد المعظمين، فجاء إليه ليتمسح بتربته وليدعو عنده وليصلي حوله، فيكون هذا سببا ووسيلة للشرك. هذا سبب النهي عن النظر لغير الله وعن إسراج القبور وما أشبهها.